بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر سابقا أنه قد يستدل على صحة البيع في من باع ثم ملك ولكن لم يجز بيعه السابق. ذكر أنه قد يستدل على صحته ونفوذه بالعمومات كعموم أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، فإن مقتضى هذه العمومات نفوذ بيعه السابق. كم السلام أجاز أو لم يجيز، ولكن هذه العمومات معارضة بأمرين: الأمر الأول معارضة بما دل على قاعدة السلطنة، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فإن مقتضى قاعدة السلطنة وعدم حل المال إلا بطيبة النفس أن لا يصح البيع السابق إلا بإجازته، وأما نفوذه من دون إجازة فهو خلاف قاعدة السلطنة. الأمر الثاني الذي يعارض العمومات قال: فحوى رواية الحسن بن زياد التي مرت علينا، ففي رواية الحسن بن زياد قال: إني كنت مملوكا فتزوجت بدون إذن مواليه، فقال: هل علموا؟ قال: علموا وسكتوا. قال: ذاك إقرار منهم النكاح، أنت على نكاحك. يقول الشيخ: هناك حصل له ملك النفس، يعني لم يكن مالكا لنفسه، انه كان رقا لم يكن مالكا لنفسه، فصار شنو؟ مالكا لها. وفي محل كلامنا: لم يكن مالكا للمال فصار مالكا للمال. يقول الشيخ: ملك النفس اقوى من ملك المال، فإذا كان ملك النفس لا ينفع في صحة العقد، من باب أولى ملك المال. هو كان لا يملك نفسه فتزوج، الآن ملك نفسه، ملك النفس لا ينفع في صحة زواجه ما لم يمض زواجه من قبل مولاه. هنا أيضا هذا المال ما كان مالكا له، الآن صار مالكا له. ملك المال أضعف من ملك النفس، فإذا كان ملك النفس لا يجدي في صحة عقده، فمن باب أولى أن لا يجدي ملك المال في صحة عقده، بل لا بد من الإجازة. إذن فالاستدلال بالعمومات أحل الله البيع على نفوذ البيع من دون إجازة، هذا الاستدلال معارض بقاعدة السلطنة التي تقتضي ضرورة الإجازة، ومعارض بماذا؟ بفحوى ما دل على أن ملك النفس لا ينفع في صحة العقد فضلا عن ملك المال. ولو سلمنا أنه من باع ثم ملك نفذ بيعه وإن لم يجز، أو سلمنا بذلك بمقتضى العمومات مثلا، فهذا إنما يتصور فيما إذا باع لنفسه، باع لنفسه ثم ملك المبيع. هنا نقول شمول أوفوا بالعقود لهذا البائع فرع انتساب البيع إليه، إذا انتسب البيع إليه خوطب بأوفوا بالعقود، وإلا إذا لم ينتسب البيع إليه لا معنى لأن يخاطب بأوفوا بالعقود. إذا شمول أوفوا بالعقود لهذا البائع فرع انتساب البيع إليه، وبما أنه باع لنفسه، ما باع للمالك، وبما أنه باع لنفسه فبيعه لنفسه أوجب انتساب البيع إليه، وبالتالي تشمله أوفوا بالعقود من دون حاجة إلى الإجازة. أما لو باع لغيره، ما باع لنفسه، باع للمالك ثم هو ملك، هنا لا ينتسب البيع إليه إلا بإجازته لأنه ما باع لنفسه، فلا يشمله أوفوا بالعقود إلا إذا انتسب البيع إليه، ولا ينتسب البيع إليه إلا بالإجازة لأنه لم يبع لنفسه. إذن لابد أن نفرق بين صورتين، نقول من باع ثم ملك ولم يجز، إن كان باع لنفسه شمله أوفوا بالعقود لأن البيع منتسب إليه، وإن لم يبع لنفسه فلا يشمله أوفوا بالعقود إلا بعد الإجازة، فلا يصح منه البيع إلا بالإجازة. الفرع الأخير في هذه المسألة الذي ذكره الشيخ، لو باع وكالة ثم تبين له أن موكله مات قبل بيعه، باع عن زيد، زيد قال له أنت وكيل عني في بيع داري، قبل أن يصدر منه البيع الموكل مات، هو لا يعلم أنه مات، وباع الدار بعد موت الموكل، بطلت الوكالة بموت الموكل، لكنه ما علم إلا بعد وقوع البيع، فهذا لا شك في أنه بيع فضولي يتوقف على إجازة من؟ مالك الدار فعلا، ومالك الدار فعلا هم الورثة. هذا الفرع كما ذكر السيد صاحب العروة، وشنو علاقة بمطلبنا؟ نحن محثنا في من باع ثم ملاك، فالمفروض من الشيخ أن يمثل لفرع يتعلق بمن باع ثم ملاك. أما من باع ثم تبين أنه غير مأذون لأن الموكل مات قبل البيع، هذا هو بيع فضولي من الصورة المتعارفة، فيتوقف نفوذ بيعه على إجازة الورثة، هذا لا ربط له بالمسألة من باع ثم ملاك. مضافا إلى معارضة العموم المذكور، يا عموم، عموم أوفوا بالعقود، حيث استدل بأوفوا بالعقود على نفوذ بيع من باع ثم ملاك، ما استدل عليه كذا من باع ثم ملك ولم يجز، استدل على نفوذ بيعه بأوفوا بالعقود. يقول هذا العموم معارض بأمرين، الأمر الأول عموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حل هذه الأموال لغيرهم إلا بطيبة أنفسهم، قاعدة السلطنة تقول لا بد من الإجازة، لا ينفذ البيع في حقه إلا بإجازتي، هذا المعارض الأول. المعارض الثاني وفحوى الحكم المذكور، يا حكم، الحكم يعني عدم النفوذ، وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، ايش قال في تلك الرواية؟ قال وأن عتقه، هذا مضمون الرواية، أن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح ما لم يمضي المولى، يعني لولا سكوت المولى وسكوته إقراره الذي هو بمنزلة الإجازة، لولا سكوت المولى فإن شنو؟ فإن عتقه لا يجدي في صحة نكاحه. هذا دليل على ان ملك النفس لا يجدي في الصحة، فإذا كان ملك النفس لا يجدي في الصحة فمن باب أولى ملك المال، فإن ملك المال أضعف من ملك النفس. هذا معنى الفحوى، الفحوى باعتبار المقارنة بين ملك النفس وملك المال. صار معلوم؟ ثم هذه مناقشة ثالثة، ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة، لو سلمنا أن البيع يصح من دون إجازة، فإنما يتصور ذلك فيما إذا باع الفضولي لنفسه، لأنه إذا باع لنفسه يقولوا ببيعه لنفسه انتسب العقد إليه فيخاطب بأوفوا بالعقود. أما لو باع فضولا للمالك أو باع فضولا لثالثين ثم ملك، ثم ملك هو، فجريان عموم الوفاء بالعقود والوفاء بالشروط بالنسبة لهذا البائع أشكال. ليش أشكال؟ باعتبار أنه لا ينتسب العقد إليه ببيعه، لأنه ما باع عن نفسه، باع عن المالك، فلم ينتسب البيع إليه، فكيف يشمله أوفوا بالعقود والحال شنو؟ بأن العقد لم ينتسب إليه، لذلك لا بد من الإجازة كي يتوقع، كي يشمله أوفوا بالعقود. ولو باع وكالة، هذا الفرع الأخير في المسألة، ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله عن الوكالة، انعزاله عن الوكالة بأي شيء؟ بموت الموكل، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له، بيع لا يقع له من دون الإجازة، من دون إجازة من؟ إجازة المالك الفعلي. ولا معها، يعني ولا مع إجازته هو، إجازته لا أثر له لأنه ليس مالكا، نعم يقع هذا البيع للوارث مع إجازته، يعني إجازة الوارث. قلنا هذه المسألة أجنبية عن محل كلامنا، نحن كلامنا في من باع ثم ملاك، هذه المسألة لا ترتبط بمن باع ثم ملاك. خب الآن جئنا إلى المسألة الثالثة. يقول الشيخ قدس سره: من باع معتقدا جواز التصرف، عفوا، من باع معتقدا أنه فضولي فتبين أنه ليس فضولي، باع معتقدا أنه فضولي فتبين أنه ليس بفضولي. وهذا يتصور على صور أربع، لأنه إما أن يبيع مع اعتقاده بأنه ليس وليا ثم يتبين أنه ولي، وإما أن يبيع لاعتقاده أنه ليس بمالك ثم يتبين أنه مالك. وكل من الصورتين، إما أن يبيع لنفسه أو يبيع لغيره عن المالك. مثلا هذا جد، جد للأب لا للأم، جد الأم لا ولاية له، جد للأب من طريق من طرف الأب. هذا الجد باع مال شنو؟ حفيده، باع مال حفيده وهو يعتقد أنه فضولي، يعتقد أن لا ولاية للجد، الولاية للأب فقط، وحينئذ أنا لا ولاية لي، فأنا شنو؟ أبيع مال الطفل وهو الحفيد، تمام، مع اعتقاد أني لست وليان. في مثل هذا الفرض تارة يبيع عن المالك وهو الطفل، تارة يبيع شنو؟ عن نفسه. فإذا إذا باع باعتقاد عدم الولاية إما لنفسه أو للمالك ثم تبين أنه ولي، بعدين درس الرسالة العملية تبين أن الجد للأب شنو؟ ولي كالأب، كولاية الأب، فحينئذ ففي مثل هذا انكشف أنه ولي، فهل يصح بيعه من دون حاجة إلى الإجازة أو لا بد من الإجازة؟ يأتي الكلام. الصورة الثالثة والرابعة أن يبيع باعتقاد أنه ليس بمالك ثم تبين أنه مالك، كما لو باع شنو دار أبيه، باع دار أبيه معتقدا أن أباه ما زال حيا وأنه ليس بمالك، تارة يبيع الدار عن نفسه وتارة يبيع الدار عن أبيه، ثم تبين أن أباه مات قبل البيع وأنه عندما باع باع وهو مالك، أيضا سنذكر حكم هذه الصورتين. إذن عندنا صورتان، صورة أن يبيع باعتقاد عدم الولاية وهي على صورتين كما قلنا، وأن يبيع باعتقاد عدم الملك وهي على صورتين، فالصور أربع. الصورة الأولى أن يبيع باعتقاد عدم الولاية لكن باع عن المالك، الجد باع مال الحفيد عن الحفيد، ما باع لنفسه، باع مال الحفيد للحفيد، ولكنه كان يعتقد بأنه ليس وليان ثم تبين أنه وليان، يقول لا إشكال في لزوم عقده، بعد عقد شنو صدر من أهله وقع في محله، صدر من الولي الواقعي، لأن الولاية شرط واقعي بعد، وهذا الشرط الواقعي حاصل، صدر من الولي الواقعي، والمفروض أنه جامع للشرائط، يعني باع مال الحفيد بغبطة للحفيد، بمصلحة للحفيد، إذا باع مال الحفيد مع غبطة ومصلحة للحفيد وتبين أنه ولي على البيع لزم البيع من حين وقوعه، لا من حين علمه، من حين وقوعه لزم البيع. ولكن نقل عن القاضي بأن القاضي تردد في ذلك، القاضي الحلبي، أن القاضي الحلبي تردد في النفوذ، إلا أن عبارة القاضي التي نقلها لا يستفاد منها التردد في النفوذ خلافا لما فهم الشيخ، غاية ما يستفاد منها أن القاضي يشكك في حصول الإذن، يقول أن الإذن يعتبر فيه الإبراز، من دون إبراز لا يصدق عنوان الإذن. مثلا المولى أذن لعبده أن يبيع الدار، بس العبد إحنا نقول تلخ، يعني مغفل ما يفتهم، ما يعرف أن هذا إذن، العبيد الأول ما كانوا، فهذا ما كان يدري أن هذا مأذون، ما كان يدري أنه مأذون، فباع الدار، باع الدار ثم تبين أن المولى كان راضيا ببيع الدار، فيقول القاضي الحلبي بأنه نفوذ هذا البيع مو معلوم. لما؟ لا لما قال الشيخ من أن القاضي يرى أن الإذن الواقعي لا يكفي، بل القاضي يقول هذا مو معلوم إذن، الإذن متقوم بال إبراز، الفرق بين الإذن والرضا هو هذا، الرضا أمر نفساني لكن الإذن متقوم بالإبراز، فما لم يبرز رضاه للعبد أو لغيره، مهم يبرز رضاه لأحد، ما لم يبرز رضاه لأحد سواء كان العبد أو غيره لا يعد هذا الرضا إذنان. فالقاضي يقول هنا ما حصل الإذن، لا أنه حصل الإذن ومع ذلك نحن لا نكتفي بالإذن الواقعي، بل لا بد أن يكون الإذن معلومان، فالقاضي حينئذ يشكك في حصول الإذن. المسألة الثانية، الصورة الثانية عفوا، نحن قلنا صور، الصورة الثانية أن يبيع لنفسه، هذا الجد باع مال الحفيد لمن؟ لنفسه، ثم تبين أنه ولي على البيع لأنه الجد والجد له الولاية. يقول الشيخ: الظاهر صحة العقد. لما إن قلت أن ما أجيز لم يقع وما وقع لم يجز؟ ما وقع البيع لنفسه، تمام لولا؟ وهو إنما لأنه ولي لازم يجيز البيع لمن؟ للحفيد بعد، وهو يدرى أنه هو ولي لكن ليس مالكا، لابد أن يجيز البيع للحفيد. فإذا باع لنفسه باعتقاد أنه ليس وليا ثم تبين أنه ولي فأراد أن يجيز البيع لمن؟ للحفيد، فما أجازه لم يقع لأنه باع لنفسه، وما وقع وهو البيع لنفسه لم يجاز، فلم تتطابق الإجازة مع المجاز. إذن فبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة هذا البيع فاسد. لعل قائلا يقول هكذا. يقول الشيخ: ذكرنا سابقا أن من باع لنفسه والمفروض أن المبيع واقعا لغيره فإن قصده ينحل إلى قصدين، ذكرنا هذا فيما سبق. قصد البيع يعني قصد المعاوضة عن المالك الواقعي، وقصد نفسه هذا مجرد تطبيق لا أكثر. عندما يقول بعت هذا الكتاب لنفسي، والكتاب ليس له إنما هو لغيره، عندما يقول بعت هذا الكتاب لنفسي قبل أن يقول لنفسي تمت المعاوضة، صار لنفسي لغوان. من يقول بعت هذا الكتاب تمت المعاوضة، لأن البيع معاوضة، والمعاوضة تعني دخول الثمن في ملك من خرج عن ملكه المثمن. إذن بمجرد أن يقول بعت الكتاب تم البيع عن المالك الواقعي. قصد البيع يعني قصد المعاوضة، قصد المعاوضة يعني شنو؟ قصد البيع عمن هو مالك واقعا. قوله لنفسه هذا مجرد تطبيق، طبق المالك على نفسه، وقصد التطبيق لا دخالة له في البيع، لا دخالة له في المعاملة. فإذا أجاز بعدئذ أجاز هذا البيع للحفيد، ما أجازه لنفسه صح هذا البيع ولزم. نقرأ العبارة. المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا أنه غير جائز التصرف، يعني يقول باع يعتقد أنه فضولي وهو في الواقع شنو؟ ليس بفضولي. باع معتقدا أنه فضولي غير جائز التصرف، فبان كونه جائز التصرف وأنه ليس فضوليا، خب، وعدم جواز تصرفه المنكشف خلافه. عدم جواز التصرف من أين أتى؟ إما لعدم الولاية، يعني يعتقد أنه ليس ولي والحال أنه ولي فانكشف كونه وليا، وإما لعدم الملك، يعتقد أنه ليس بمالك فتبين كونه مالكان فانكشف كونه مالكان. وعلى كل من الصورتين توجد صورتان، فإما أن يبيع عن المالك أو يبيع لنفسه. كل من هاتين الصورتين، إما أن يبيع عن المالك أو يبيع لنفسه، إذن الصور أرباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا. باع الجد مال الحفيد عن الحفيد باعتقاد أنه ليس ولي، ما يدري أن الجد ولي بالشريعة، فتبين أنه ولي فانكشف كونه وليا على البيع، فلا ينبغي الإشكال في لزوم المعاملة. عقد صدر من أهله وقع في محله، حتى على القول ببطلان الفضولي، أن هذا مو فضولي، حتى على القول ببطلان الفضولي أن هذا ليس فضوليا، لأن الولاية شرط واقعي وقد تحقق واقعا. لكن الظاهر من المحكي عن القاضي، وعبارة حكيت عن القاضي استظهر منها الخلاف، أنه قال قاضي الحلبي يعني أنه قال إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع العبد واشترى لكن لا يعلم بإذن سيده، لباله هو غير مأذون، لباله هو جنو فضولي، ولا علم به أحد، يعني ما حد درى بهذا الإذن، لا العبد ولا غيره، ما حد علم بهذا الإذن، لم يكن مأذونا له. يعني عندما تقرأ العبارة تجد تهافت بين الصدر والذيل، صدر العبارة يقول أذنه، في الذيل يقول شنو؟ لم يكن مأذونا له. كيف نجمع بين الصدر والذيل؟ شيخ قدس سره جمع بينهما بماذا؟ بأنه أذن له واقعا لكن هو يجهل ذلك، فمعنى لم يكن مأذونا له يعني لم يكن مأذونا له ظاهرا، وإلا فهو مأذون له واقعا. وحيث أن القاضي الحلبي يشترط الإذن الظاهري ولا يكتفي بالإذن الواقعي، لذلك هذا البيع عند شنو؟ فاسد. بينما الجمع الصحيح بين الصدر والديل إذا أذن له يعني إذا رضي ببيعه، مو أنه أبرز الرضا، ما أبرز الرضا. إذا أذن السيد لعبده في التجارة يعني رضي بأن يبيع العبد ويشتري، ولكن لم يبرز رضاه، ولهذا قال ولا علم به أحد. شوين أبرز الإذن؟ أبرز بالحمام. خذ النتيجة، لابد في تحقق الإذن من إبرازه لأحد. إذن مقصود بصدر العبارة أنه شنو؟ أنه رضي بالبيع لكن ما أبرز رضاه. القاضي الحلبي يقول الرضا لا يكفي، لابد من الإذن، والإذن متقوم بالإبراز بأن يبرزه لأحد سواء العبد أو غيره، المهم أن يبرزه لأحد. لما لم يبرزه فهذا ليس إذنان، والإذن هو شرط واقعي في صحة المعاملة. لم يكن مأذونا له في التجارة ولا يجوز شيء مما فعله سابقا، فإن علم بعد ذلك قال لأنا راض عن بيعك وشرائك، فاشترى وباع جاز ما فعله من الشراء والبيع بعد العلم بالإذن، ولم يجز ما فعله من البيع والشراء قبل ذلك. فإن أمر هذا تفريع على اشتراط الإذن، هذا قرين على ما ذكرنا أن مقصود القاضي هو شنو، وأن الإذن أصلا ما تحقق. فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد، وما قال لعبد شيء، قال للناس اشتروا منه تعاملوا معه. فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له، كان بيعه بيع العبد وشراؤه منهم من هؤلاء جائزا. ايش معنى هذا؟ دليل على أن الإذن تحقق، لأن المهم أن يبرز رضاه ولو لغير العبد، وقد أبرز رضاه لغير العبد فتحقق الإذن، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر. فإن اشترى العبد بعد ذلك يعني بعدما السيد أمر القوم بأن يبايعوه من غيرهم وباع عليهم يعني على غيرهم جاز. وعن المختلف، مختلف العلامة، الإيراد عليه على من؟ على القاضي، بأنه لو أذن الولي والعبد لا يعلم بإذنه ثم باع العبد صح البيع، لأن البيع صادف الإذن الواقعي، ولا يؤثر فيه يعني في البيع يعني لا يؤثر فيه الفسق، ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المتعاملين، يعني أعلموا هودا قال أمر قوما بأن يبايعوا، يقول هذا ما إلى معنى، هذا ما له ربط، إن كان أذن له خلاص البيع صحيح، ما أذن له البيع مو صحيح، أما أعلم قوما أو ما أعلمهم هذا أمر لا ربط له بالإذن. ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المتعاملين، انتهى وهو حسان، لأنه الشيخ أيضا فهم من كلام القاضي ما فهمه صاحب المختلف من أن القاضي يشترط الإذن الظاهر ولا يكتفي بالإذن الواقعي، لذلك يشكل عليه بأن الإذن الواقعي غير بأن الإذن الظاهر غير معتبر. هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعم،
لا يتقوم بعلم المأذون،
يتقوم بالإبراز، خب فلو أبرزه في الحمام ما عجز عنه، يقال أذن،
يعني إلا أن نقول يعني أن المتقوم الإبراز للمأذون،
الإبراز لشخص حتى يصدق عنوان الإبراز، هل ما حد يقال أبرز إذنه ما حد درى عنه، يشترط أن يبرزه لشخص أي شخص كان، هذا الذي يقول القاضي. الثانية، أن يبيع لنفسه، يعني الجد باع المال لنفسه باعتقاد أنه ليس وليا فانكشف كونه وليا، الآن لما انكشف كونه وليا أراد أن يجيز البيع لمن؟ للحفيد لا لنفسه، فالظاهر أيضا صحة العقد. ليش؟ لما عرفت سابقا من انحلال القصد، ما قلنا فيما سبق ينحل القصد إلى قصدين، هنا قاعد يطبقها، لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفعه ولا يقدح في صحة المعاملة، قصد المعاملة خلاص عن المالك الواقعي تمت المعاملة، أما تطبيق على نفسه هذا شنو؟ لا ينفعه ولا يقدح، لا ينفع ولا يضر. وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجه، يعني تارة نقول بأن البيع يصح من دون إجازة، باع الجد المال ثم انكشف أنه ولي ما يحتاج بعد إجازة، هذا كلامنا السابق، الآن يقول لا، لابد من إجازة البيع لمن؟ للمولى عليه، لأنه قصد البيع لنفسه فلابد أن يجيز للمولى عليه. وفي توقفه، يعني توقف الصحة، على إجازته، يعني على إجازة العقد للمولى عليه، على إجازته عفوا، يعني على إجازة الولي، وفي توقف الصحة على إجازة الولي للعقد للمولى عليه وجه، ليش؟ لأن قصد كون البيع لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. شنو على الوجه المأذون؟ يعني ما وقع لم يجاز. فتأمل بعد أن نلتزم بالانحلال، لا معنى لهذا الإشكال، بعد أن التزمتم بالانحلال وأن قصد البيع لنفسه شنو؟ لا ينفع ولا يقدح، بعد ذلك قصد البيع لنفسه لا ينفع ولا يقدح، لا معنى للإجازة حينئذ، ينفذ البيع واقعان، صدر من أهله وقع في محله. هذا الأذان لو الدعاء عمن يجيب المطر. ثالثة، أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكان، يعني باع دار أبيه وهو يعتقد أن أباه حي، ثم تبين أن أباه مات وأن البيع كان بعد موت أبي، يعني تبين أنه مالك، أن يبيع عن أبيه المالك ثم انكشف كونه مالكا، وقد مثل له الأكثر بما لو باع مال أبيه بظن حياته، يعني باعتقاد حياته، فبان الأب ميتا، والمشهور الصحة، عقد صدر من أهله وقع في محله. بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع، الإجماع على شنو؟ على الصحة، ولم نعثر على مخالف صريح إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكان، يعني للبطلان وجهون، وقد سبقه في احتمال ذلك، يعني احتمال البطلان، العلامة وولده في النهاية والإيضاح. في النهاية تعود على من؟ للعلامة، والإيضاح يعود على من؟ على ولده، لأنه يعني علله العلامة وولده، لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب، ما قصد نقل المال عن نفسه، قصد نقل المال عن الأب لا عنه، فكيف يقع عنه وهو لم يقصد وإنما قصد عن أبيه؟ هذا الإشكال الأول. ولأنه أنه ضمير عود على من؟ على البيع. ولأنه أي البيع وإن كان منجزا صورة لكنه معلق حقيقة. هو قال بعت كتاب أبي عن نفسي، في الواقع هو مو بيع منجز، في الواقع هو بعت كتاب أبي عن نفسي إن تبين أن أبي مات، فهو منجز صورة معلق حقيقة. ولأنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق في التقدير، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك، ونحن نعرف أن التعليق شنو؟ مبطل للعقود، فهذا عقد معلق، منجز صورة معلق واقعا، والتعليق مبطل للعقود، إذن هذا العقد شنو؟ باطلون. ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد. ليش كالعابث؟ لاعتقاده أن المبيع لغيره، يعني كأنما العلامة يقول هذا ما يتصور من أن يقصد البيع، يدري أن المبيع لغيره ومع ذلك يقصد لنفسه، قصده لنفسه مع اعتقاده أن المبيع لغيره من باب العبث. هذا قاعد يعبث هذا الطفل الولد مثلا. انتهى. احنا منين نص اليوم؟ نعم.